وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة أثبت صفة العينين لله جل وعلا، ولا شك أن في هذا مخالفة لقول المعتزلة وكذلك قول الكلابية وأصحاب بالحسن الأشعرية. إذا تبين لك ذلك فقول الله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فيه إثبات صفة العينين لله جل وعلا. بأي دلالة؟ بدلالة السنة، لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن، وهنا قال أعين، السنة بينت أنهما عينان، فنقول في الآية إثبات صفة العينين لله جل وعلا لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. ما معنى الآية؟ معناها واصبر لحكم ربك، يأتي شرح أولها، فإنك بأعيننا، يعني فإنك بمرأ منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة وحفظ. وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي هي صفته، وإنما هو عليه الصلاة والسلام بأعين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين. ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن، والتضمن أحد دلالات اللفظ، لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة، وله دلالة بالتضمن، وله دلالات باللزوم. فهذا اللفظ بالمطابقة، المطابقة إثبات صفة العين لله جل وعلا. ما المعنى؟ هنا احتاج إلى دلالة التضمن، فقالوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من الله جل وعلا، وذلك لأنه مضمون قوله بأعيننا. إذن ليس هذا من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه، بل هذا من باب التضمن، والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ. نقول هذا أو قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن، التضمين شيء آخر، قد يفسرون بالتضمن، وقد يفسرون باللازم، ويظن الظان أن هذا من التأويل. هذا غلط، فإن التضمن شيء واللزوم شيء، هذه من دلالة اللفظ، وأما التأويل فهو محو لدلالة اللفظ. تضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ، دلالات اللفظ على المعنى، أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. إذا تبين هذا فإذا قول الله جل وعلا واصبر لحكم ربك، هذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر لحكم الله، والصبر هو حبس اللسان، يعني في اللغة الصبر الحبس، قتل فلان صبرا أي حبسا محبوسا، يعني مربوط أو شيء محبوس عن الحراك والتصرف، ممنوع من التصرف والحركة فيقتل. صبر فلان شيئه، يعني حبسه، صبر فلان ماله، يعني حبسه وكنزه. الصبر في الشرع هو حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، أو حبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، يعني في خصوص أقدار الله المؤلمة. هنا الصبر قال الله جل وعلا واصبر لحكم ربك، واضح أن الصبر أمر به، فمعنى ذلك أنه واجب. وقال فاصبر ولا واصبر؟
الاختبار.
اصبر آية النجم آية الطور. نعم اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. بالواو يا أخي. بالواو. هنا في هذه الآية قال واصبر، وهذا أمر، هذا معناه أن الصبر واجب، هذا هو الصحيح. فإن من أهل العلم من قال إنه مستحب، هذا غلط. الصواب أنه واجب للأمر به في آيات كثيرة. قال الإمام أحمد أمر بالصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. قال لحكم ربك، حكم نوعان كما تقدم كلام عليه، حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على النوعين، أمر بالصبر على حكم الله الكوني القدري وما فيه مما يسر النفس أو مما يؤلمها، ما فيه من المصائب، ما فيه من معاندة المشركين وابتلاء الله جل وعلا نبيه بذلك فيحتاج إلى صبر. كذلك الصبر على الحكم الشرعي، وهو الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي. فإذا صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاث. فإن الصبر على حكم الله الكوني فيه الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على حكم الله الشرعي هذا فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فصارت جمعت هذه الآية أنواع الصبر الثلاثة: واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله المؤلمة. قال فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، وهنا ذكرت الباء، فقال فإنك بأعيننا، والباء تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام. يعني فإنك دائما بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتنا، وهذا من دلالة الباء اللفظية. لاحظ الآية الأخرى، قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، قال على عيني ولتصنع على عيني، والمعنى أي على كلاءة مني ورعاية وحفظ. فما الفرق بين الباء وعلى؟ هذا تنويع لأجل دلالة الحال. فإن موسى عليه السلام كان يستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل، وقال جل وعلا في منته على موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. ففي قوله على ما يفيد ظهوره وعلوه، لأن على تفيد الاستعلاء، وأطفال بني إسرائيل كانوا يستخفى بهم في السنة التي يحق عليهم القتل، والله جل وعلا يمن على موسى بأنه صنعه على عينه، لأن في ذلك الاستعلاء والظهور بشأن موسى لكلاءة الله وحفظه ورعايته. هذا من أوجه الفرق، هذا هو الفرق بين الباء وعلى، وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة. هنا قال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. معلوم أن السفينة لا تجري في عين الله، وإنما تجري بحفظه وكلاءته ورعايته وحفظه، حفظ السفينة ومن فيها من كل الآفات. قال جل وعلا وحملناه، يعني حملنا نوحا، على ذات ألواح ودسر، يعني على السفينة ذات ألواح، والدسر هي المسامير التي تربط بها الألواح وتشد بها. قال جل وعلا تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني أن النصر سيكون له، وأن غير هذه السفينة سيكون هالكا، لأن الرعاية والحفظ كان لها ولمن فيها. تجري بأعيننا تفاسير السلف مثل الأولى دائرة على أنها تجري على بحفظ منا وكلاءة ورعاية، هذا تفسير تضمن. قال جل وعلا في الآية الأخيرة، قال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني، يعني يحبه آل فرعون ويحبه بنو إسرائيل، وكذلك يحب موسى عليه السلام كل مؤمن بالله، لأن المؤمنين بالله جل وعلا يحبون الرسل من عرفوا منهم ومن لم يعرفوا، من شهدوهم ومن لم يشهدوهم. فنوح عليه السلام وأتباعه يحبون كل أنبياء الله جل وعلا ورسله، مع أن نوحا هو أول الرسل، كذلك من بعده يونس، كذلك إبراهيم، كذلك الرسل، كل رسول ومن اتبع ذلك الرسول يؤمن بجميع الرسل ويحب جميع الرسل الذين بعثوا إليهم، وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم. والمحبة عامة، ومن كذب برسول كما تعلمون فقد كذب بجميع المرسلين. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم قد كذبوا نوحا وحده لأنه أول الرسل، فسماهم الله جل وعلا مكذبين لجميع المرسلين لأنهم كذبوا رسولا واحد. فمن جحد رسالة رسول فقد جحد برسالة جميع الرسل، ومن تنقص رسولا قد تنقص جميع الرسل، لأنهم أوجب الله جل وعلا محبتهم وأوجب الله جل وعلا طاعتهم، كل يطاع بحسب أمر الله جل وعلا في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليه. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة العينين لله جل وعلا، والسنة موضحة لذلك. بعد هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله صفة السمع لله جل وعلا، وذكر قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. وهذه الآيات التي ذكرها في إثبات صفة السمع لله جل وعلا لم ينفها إلا المعتزلة، وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص، كذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص. وتنوعت الأدلة، ففيها التعبير بلفظ الماضي، يعني فيها الإخبار، أحسن من التعبير، الإخبار بلفظ الماضي: قد سمع الله قول التي تجادلك، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك من الآيات فيها المضارع وفيها الماضي. عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فجاءت بالصفة، والله جل وعلا أثبت الاسم صيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل، قال: وهو السميع البصير، إن الله سميع بصير. فتنوعت الدلالات والنصوص على إثبات صفة السمع، لذلك إنكارها أبشع ما يكون، لأن الدلالات كانت متنوعة، أتى بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة كلها جاءت، فتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا لنوع هوى. وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثبات الصفة، ويكون ذلك أوضح وأوضح عند النظر. هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات، وهي صفة سمع الله جل وعلا، سمع الله جل وعلا متعلق بالمسموعات، فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك متعلق بذلك القول، فسمع جل وعلا لما قالت المرأة، هذا معتقد أهل السنة. الأشاعرة وما تريدية جماعات يقولون سمعه قديم، يثبتون السمع، ولكن السمع عندهم ليس بحال، السمع قديم، فسمع الكلام القدم لعلمه به، هكذا يزعمون. وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن، ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك، لأن الله جل وعلا يقول والله يسمع تحاوركما، وقال قد سمع. وإذا كان قد سمع الله قول التي تجادله، وإذا كان السماع في الماضي قبل مجيء الكلام، قبل حصوله وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن يقال قد سمع بصيغة الماضي؟ وإنما يقال قد سمع إذا كان الأمر قد وقع وانتهى. ولهذا قديم إلى آخره، قال نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع. قد يكون في إثبات السمع القديم البصر القديم دون البصر الحادث والسمع الحادث والكلام الحادث، فيه نفي لدلالات النصوص وفيه تكذيب لها، لأن الله جل وعلا يقول قد سمع، أو لا يقولون سمعه قديم، كيف سمع في القدم قبل حدوث الكلام؟ فلا يصح أن يقال قد سمع. قال جل وعلا والله يسمع تحاوركما، هذا فعل مضارع دلالة على الحال، يعني يسمع تحاوركما الآن. قد قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار لم أسمعه. الله يسمع، يعني حين الكلام سمع ذلك جل وعلا، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة. وهذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواه، يسمع جل وعلا السر والنجوى، فلا يخفى عليه شيء، سمعه وسع الأصوات، ما من شيء يسمع إلا والله جل وعلا يسمعه. يسمع صوت دبيب النمل فوق الصفا، وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما ذكرت بدلالاتها. سمع في النصوص، سمع من حيث هو فعل سمع، أتى على أربعة أنحاء. الأول سمع بمعنى السمع المتعلق بالمسموعات يعني بالأصوات، هذا واحد. ثاني السمع المتعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم والعلم، فهم والعلم والعقل. ثالث السمع بمعنى الإجابة، سمع بمعنى أجاب، وهذا متعلق بالسؤال. الرابع سمع بمعنى الانقياد، سمع بمعنى انقاد، سمع فلان لفلان بمعنى انقاد له. هذه أربعة جاءت في القرآن، جاءت في القرآن والسنة، هذه الأربعة ولا خامس لها. الأول سمع تعلقه بالأصوات كالآيات التي سمعت، هي قوله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سماع للمسموعات يعني للأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا أول. الثاني سمع فهم وعقل وإدراك، كقوله جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمعا، ليس المنفي هنا سماع الأصوات، كانوا لا يستطيعون سمعا يعني سمع الإدراك والفهم والعقل. قال جل وعلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يسمعون يعني يفهمون. قال جل وعلا أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه سمعه اللي هو سمع الفهم ليس الأذن فقط. هذا الثاني. الثالث سمع بمعنى أجاب وهو متعلق بالسؤال، وهذا في قوله في قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله سؤال من حمده، أو أجاب الله حمد من حمده، والإجابة هنا تكون بالثواب أو بالعقاب. الرابع سمع الانقياد، الانقياد والطاعة، وهذا كما قال جل وعلا وفيكم سماعون لهم، يعني منقادون لهم. كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني انقادوا واتبعوا وأطيعوا. كذلك قوله سماعون للكذب أكالون السحت، سماعون للكذب يعني سمع الانقياد. إذا تبين لك ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب، فقد يسمع سمع الأصوات ولا يفهم كما قال جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمع، سمعوا الصوت ولم يفهموا دلالة الكلام، ما فهموا، استغفر الله وتوب إليه، ليس دلالة الكلام، ما فهموا الكلام على وجهه. قد يكون سمع عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال، أن يسأل فلان فيفهم، يسمع الأصوات ويفهم ويعقل معنى السؤال ولكن لا يجيب. ثالث سمع إجابة متضمن للإجابة وللفهم ولسمع الصبر. الرابع الانقياد وهو متضمن للجميع، وهذه كلها مثبتة لله جل وعلا على وجه الكمال. وأما المخلوق فإنه يعني اللي مثبتة لله جل وعلا اللي هي الثلاثة، أما الرابع اللي هو سمع الانقياد والطاعة هذه خاطب الله جل وعلا بها المخلوق. أما المخلوق فلا يتصف من تلك الصفات إلا بأقلها، فله سمع يناسب ذاتها الحقيقة، سمع للأصوات، إذا فهم فيفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته، إذا أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقيرة التي في يديه، وإذا انقاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضا، حاشا الكمل من خلق الله جل وعلا وهم الرسل، فإن انقيادهم لله جل وعلا وطاعتهم كاملة، ومع ذلك يستغفرون الله جل وعلا. إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم هذه الصفة، صفة السمع لله جل وعلا واسم الله السميع، فإنه جل وعلا يسمع الأصوات ويعلم جل وعلا معاني كلام الخلق على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم، يخاطبه جل وعلا العربي ويخاطبه جل وعلا العجمي، يخاطبه صاحب كل لسان، والله جل وعلا هو الذي خلق اللغات وخلق الألسنة، وهو جل وعلا يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى. هذا ملخص الكلام على صفة السمع لله جل وعلا. أجيب على بعض الأسئلة. هذا سؤال طيب. هذا سؤال عجيب. يقول أقرأ عليكم، يعني فيها يعني سؤال من فاهم يعي معنى الكلام. يقول السلام عليكم، هذه مناقشة أريد أن أصل فيها إلى حل إشكال لي، وهي لو قال مبتدع المراد بيد الله قوته ونعمته فرددت عليه بأن هذا تأويل باطل. قال لك: أنتم تفسرون تجري بأعيننا بالحفظ والرعاية، وهذا تأويل باطل، فلماذا تثبت هنا وتنفى هناك؟ إذ هذا تحكم. قال السني: إنما فسرنا آية أعيننا بالحفظ والرعاية لأجل فساد معنى تفسير أن المراد بالآية العين الباصرة. قال المبتدع: وأنا قلت بأن المراد باليد القوة. إيش القوة وكذا؟ وصرفته عن الحقيقة لأجل فساد المعنى لأجل التجسيم. فلماذا تنهاني عن تفسير هذه الآية بمعنى يخالف الحقيقة وأنت تفسر الآية بمعنى يخالف الحقيقة؟ هو هذا يعني السائل فاهم من جهة، فاهم معنى التأويل، ولكنه مخلط من جهة أخرى. وذلك أن أنا أضيف فرق يقصر معه الجواب، وأن أهل السنة حينما يفسرون بالتضمن لا ينفون المطابقة، لا ينفون الحقيقة، فهم إذا فسروا تجري بأعيننا يعني بكلائنا ورعايتنا قالوا العين مثبتة. أما المبتدعة فإنهم حينما يقولون لما خلقت بيدي أي بقدرتي وقوتي ينفون معنى اليد، من لوازم إثبات الصفة إثبات المعاني التي يقولها المبتدعة، من لوازمها لكن ليست هي. فأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون ما تضمنته ويثبتون اللوازم. فالأعين يثبتونها، أن الآن نسوق الآيات في إثبات صفة العين، ويقول هذا تأويل، ما نفينا صفة العين حتى يكون تأويل، نحن أثبتنا صفة العينين لله جل وعلا، فنقول فيها إثبات صفة العينين. والمعنى، المعنى إيش؟ المعنى تجري بكلائنا ورعايتنا، فليس فيها نفي الصفة. لو قال قائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لو قال قائل يعني تبارك الذي تحت قدرته وتصرفه الملك، هذه قد يقولها من رجل من أهل السنة ويقول معها هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا والملك تحت قدرة الله جل وعلا وتصرفه، فيكون الكلام صحيح. هذا تفسير بالتضمن، تفسير باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيد الله جل وعلا أن يكون تحت تصرفه وتدبيره وقدرته. هنا يلزم من إثبات العينين لله جل وعلا أن الله جل وعلا يكون مع الذين اتقوا، مع المؤمنين. يلزم من قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، أن هذا تشديد على نكر البيعة. لهذا المفسرون من أهل السنة قالوا في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله فوق أيديهم فيها إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، والمعنى تشديد أمر نكث البيعة. يد الله فوق أيديهم تشديد أمر نكث البيعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا شدد ذلك بذكر صفته وهي اليد، فيكون المعنى اللازم عن ذلك مراد مع إثبات الصفة. فالفرق بين المبتدعة وأهل السنة أن السلف يفسرون اللفظ بالمطابقة، يفسرون آيات الصفات بالمطابقة، ويفسرونها أيضا بالتضمن واللازم. وأما المبتدعة فينفون الدلالات هذه ويقولون بالتأويل. ولا بد من يعني المناقشة مع أهل البدع لا بد فيه من معرفة أصول الفقه، أن أصول الفقه فيها حل هذه الإشكالات، لأنها هي المرجع في فهم دلالات الألفاظ وفهم الكلام. فإذا نقول اللفظ يدل على معنى بالمطابقة، أو يدل على معنى بالتضمن، أو بالمطابقة والتضمن جميعا، ويدل على المعنى اللازم. فاللفظ له ثلاث دلالات تجتمع جميعا لا ينفى، فيدل على على المعنى جميعا بالمطابقة، يدل على بعض المعنى بالتضمن، يدل على أمر خارج باللازم. هذه دلالات اللفظ. المؤولة ينفون دلالات اللفظ ويقولون هذا غير مراد، يذهبون إلى شيء آخر. ظاهر؟ فإذا هذا الكلام الذي قدره السائل مناقشة بين سني وبدعي ليس هكذا، ولا أظن مبتدعا حاذقا يقول بمثل هذا الكلام، لأن المبتدع حذاق لو قالوا بهذا الكلام رد عليهم بسرعة، لكن هم يقولون هذا تجسيم تجسيم تجسيم، فينفون الصفات لأجل بشاعة هذا اللفظ تجسيم، تجعلون الله جل وعلا الجسم، هذا تشبيه هذا تمثيل إلى آخره، وهذا هي أقوى متعلقاتهم الخبيثة. وأما أهل السنة فالحمد لله يفهمون المعاني كلها، فهم أفقه الخلق بدلالات الكتاب والسنة وأيضا دلالات اللغة العربية، ولله الحمد، فهم ما أثرت فيهم لوثات اليونان، ولا أثرت فيهم لوثات الفلاسفة ولا العقليات الباطلة، وإنما جمعوا بين السمع والعقل. ونأخذ سؤال آخر. نعم نعم ايه وش يشكل من اين احيان؟ بس اصبر هنا نجي الان. الباء الملاصقة قرأتها في النحو، لكن انت قرأت معنى الملاصقة الالصاق في النحو، وش معنى؟ جميل صح. الملاصقة في النحو على درجتين: ملاصقة للشيء بالشيء ذاتا، وقرب الشيء من الشيء. تقول، هذه ذكرها سيبويه في الكتاب، تقول مررت بفلان. كيف مررت؟ لاصقته يعني؟ أنا مررت بك، يعني إيش؟ هذه البال الملاصقة. قالوا معناها يعني بمكان ملاصق لمكانك، يعني بقربه. فإذا كان على ذلك لا تفهم الملاصقة معناها المماسة نلصق، هذا في بعض المواضع. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ملاصق يعني إلصاق ذات بذات، صحيح؟ هنا تجري بأعيننا، هذا يدل على القرب. طيب، اللي هي باء الملاصقة للقرب، النوع الثاني، واضح لك؟ فافهم الملاصقة مهمة أنها اللي هي إن هذه في هذه، أو إن هذه ملاصقة لذاتك ذاتا. لا، وإذا كان معناها القرب يعني التصاق القرب، فكان هنا القرب ما فائدته؟ معناه أن في كلاءتنا ورعايتنا ونحو ذلك، واضح؟ ما في باقي شيء من حجج المبتدئة؟ شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام فهمهم، يعني ضابطهم، وهو أقدر من أتى في هذه الأمة من بعد ظهور هذه الأهواء المضلة، يعني من بعد القرن الثالث، أقدر من أتى على رد إفك المبتدع. لماذا؟ لأنه دخل معهم في القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. بعث الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية للناس عالما مجددا يأتيهم من القاعدة، يزلزل القاعدة. ومن الإشكالات العقلية المهمة في المناقشات أنه يجي يقدم مقدمة ثم يبني عليها أشياء، تروح تنشغل أنت بالنتائج تنسى المقدمة، يصعب الرد. مثل الآن ذكرني به الكلام أن البال الملاصقة، وكيف يشكل عليه؟ لو سلمنا بمعنى الملاصقة على ما كان في الذهن كان الإشكالات تصير قائمة ولا نستطيع حلها. شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومدرسة شيخ الإسلام جميعا تميز بأنه يغيص معهم، يغوص معهم في القواعد. شوف، يبدأ النقطة اللي بدأوا منها، إذا جابوا مقدمة من أول الطريق يمسك المقدمة وينسكها، خلاص ما عاد يبقى شيء، يصير ما بني على باطل فهو باطل. وهذه من المهمات لأهل العلم، من المهم أن تفهم الأساس القول، الأساس اللي بني عليه هذا القول. إذا عرفت الأسس التي بنيت عليها الأقوال، سواء الأقوال الحقة أو الأقوال الباطلة، أمكنك تصور القول الحق من أساسه، بحيث لو أتى واحد بيشبه عليك ما تزلزل عنه، لأنك فهمت من أوله. كذلك الأقوال الباطلة إذا فهمتها من أساسياتها استطعت أن ترد عليهم بنقض أساسياتهم، لأن نفس الأساس الذي بنوا عليه هذا باطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبالنسبة لدرس الفقه زاد المستقنع، روي في هذه المدة المقبلة التي 4 أسابيع المقبلة أن يكون يوما واحدا يوم الثلاثاء، ويستمر إلى الإقامة لأجل رعاية أحوال كثير من الإخوة بالنسبة للاختبارات وما شابه ذلك. وقفنا فيه ازداد على في الغسل، وعلى صفة الغسل، على صفة الغسل وصفته عن ينوي ثم إلى آخره. وقفنا عند هذا المقطع عن اللي بيحفظ أو تراجعون، نبدأ من هذا إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء. أما ما سمعتم من الآيات العظيمة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهي من جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات الصفات. فهذه الآيات وأمثالها مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ومعنى إيمانهم بها كما سبق أن أوضحنا مرارا أنهم يعتقدون ما جاء فيها من الصفات، ويثبتون ذلك لله جل وعلا بألسنتهم، ويقوم في قلوبهم أثر تلك الصفات. هذا معنى الإيمان بالصفة، والواجب منها اعتقاد ذلك بعد بلوغ الخبر للمسلم. فنؤمن بأن الله جل وعلا متصف بكل صفة وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخبر بذلك. وإذا كان للصفة أثر على العبد فإنه يؤمن، ومعنى ذلك يعمل بذلك الأثر. ذكر الآيات التي فيها وصف الله جل وعلا برؤيته لخلقه ولعباده، والرؤية رؤية الله جل وعلا لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية، كقوله جل وعلا لموسى وهارون حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فيها إثبات صفة المعية لله جل وعلا وصفة السمع. صفة المعية يأتي تفصيل الكلام عليها، سنعرض لبعض الكلام بما يوضح المراد من الآية. وصفة السمع سبق الكلام عليها في الآيات السابقة، والمقصود من استدلاله هاهنا هي صفة رؤية الله جل وعلا لعباده، يعني أن الله جل وعلا يرى عباده ويبصر ما هم عليه. ونحو هذا قوله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ومثله قوله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ففي هذه الآيات إثبات أن الله جل وعلا يرى عباده، يرى خلقه جميعا، يراهم ويبصر تصرفاتهم، يرى أحوالهم وما هم عليه، فيرى كل شيء. ومتعلق الرؤية هو متعلق البصر لله جل وعلا، وذلك أنها متعلقة بكل مرئ، كما أن سمع الله جل وعلا متعلق بكل مسموع، كذلك الرؤية متعلقها كل مرئي، فالله جل وعلا يرى كل مرئي يعني يرى كل موجود، كل شيء يراه جل وعلا على ما هو عليه، سواء كان ذلك الشيء صغيرا أم كبيرا، خفيا أم غير خفي، ظاهرا أم باطنا، يراه جل وعلا إذا كان من الذوات التي ترى. وهذا من جنس البصر، فإن الله جل وعلا بصير، ومتعلق البصر في المبصرات، وهو جل وعلا بصير بكل شيء يبصر يعني بكل الموجودات، فلا تغيب عنه غائبة جل وعلا في السماء ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية، بل هو جل وعلا يعلم كل شيء ويبصر ويرى كل شيء ويسمع كل الأصوات سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في آية سورة طه لموسى ولأخيه هارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات لله جل وعلا: الأولى هي المعية، والثانية هي السمع، والثالثة هي الرؤية. وهذه الرؤية رؤية الله جل وعلا لعباده، رؤية الله جل وعلا لخلقه، هذه غير صفة الرؤية التي هي رؤية الله جل وعلا في الآخرة، يعني رؤية العباد ربهم جل وعلا في الآخرة، هذه غير تلك، تلك العباد يرون ربهم، ورؤية الله واقعة في الآخرة. أما هذا المقام فالمراد به وصف الله جل وعلا بأنه يرى كل شيء، فهو الرائي جل وعلا، وفي تلك الصفة هو المرئي جل وعلا. ففرق بين البحثين، فرق بين المقامين. قال جل وعلا هنا: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إنني معكما يعني بالنصر والتأييد والتوفيق والإعانة والدفاع عنكم، وهذا هو الذي فسرها به المحققون من أهل التفسير ها هنا: معكما التي هي معية الخاصة، معية النصر والتأييد والتوفيق، وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم، قال: لا تخافا إنني معكما، فمعيته هنا خاصة تنفي الخوف وتزيل الخوف من قلب موسى وهارون لما أرسلهم الله جل وعلا إلى فرعون وملأ. قال هنا جل وعلا: إنني معكما، فلا تخافا من بطشه فأنا معكم بنصري، ولا تخافا من إيذائه فأنا معكم بنصري وتأييدي، ولا تخافا من حججه فأنا أنبئكما بما يدلي به من الحجج وما يرد به عليه. ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حج به فرعون من الحجج والبينات التي أوتيها موسى عليه السلام من الله جل وعلا. ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حج به فرعون من الحجج والبينات التي أوتيها موسى عليه السلام من الله جل وعلا، فهي من آثار معية الله جل وعلا لموسى ولأخيه هارون، حيث قال فرعون لموسى وهارون: فمن ربكما يا موسى؟ فأجابه موسى عليه السلام قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ففعله فرعون: فما بال القرون الأولى؟ فأجاب موسى قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا التوفيق لهذه الأجوبة العظيمة، وكذلك ما جاء في سورة الشعراء من أجوبة موسى على فرعون حيث قال له فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر ما جاء في أجوبة موسى على فرعون. هذا كله من آثار معية الله جل وعلا لموسى، فإن معية الله الخاصة لعباده المؤمنين، للرسل، لأهل الصلاح، لأهل العلم، هذه المعية الخاصة معناها التوفيق والتأييد والإعانة والنصرة على أعدائهم. لهذا قال جل وعلا في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في الغار، قال إلا تنصروه فقد نصره، قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بنصره وتأييده وتوفيقه، ومن كان الله معه فالخوف منه بعيد والأذى عنه بمراحل. أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة بمعية العلم كما فسرها السلف، ويأتي تفصيل الكلام على المعية في موضعه حين يأتي استدلال شيخ الإسلام رحمه الله بقوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وكذلك قول وما ساقه بعد ذلك حيث قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى أن قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلى آخر الآيات في ذلك والأحاديث التي ستأتي مبينة إن شاء الله تعالى في موضعه. إذن فالمعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة، ومعنى المعية العامة العلم، ومعنى المعية الخاصة التي هي خاصة بأولياء الله بالرسل والأنبياء والعلماء المستقيمين وبالصالحين والعباد، هذه معية توفيق ونصرة وتأييد. قال هنا جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، ومعنى أسمع يعني أسمع ما يقوله فرعون وألهمكم الجواب عليه، وأرى مكانه ومكانكم، أرى عمله وعملكم، أرى ما يخفيه عنكم مما قد يكيدكم به أو قد يؤذيكم به فأخبركم به حتى تكونوا في أمان من ذلك. لا تخافا، أن جهات الخوف متنوعة، قد تكون الخوف من الحجج التي يدلي بها فرعون، قد تكون الخوف مما يمكر به، خوف من إيذائه، وخوف من تحذيره ونحو ذلك، والله جل وعلا مع موسى ومع فرعون يسمع مقالهم ومقاله ويسمع كلامه وكلامهما، ويلهم الله جل وعلا موسى بالحجة. فيها إثبات الرؤية لله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، و كذلك قوله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك هذا من الرؤية التي هي إبصار الله جل وعلا لعبده، يراك حين تقوم يعني إلى الصلاة أو حين تقوم في أي شأن من شؤونك، ويرى أيضا تقلبك في الساجدين المصلين، ففيها إثبات رؤية الله جل وعلا لعبده. كذلك قوله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فسيرى الله، هذه فيها إثبات الرؤية لله جل وعلا. وإذا تبين ذلك فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة لله جل وعلا نعتقد ما دلت عليه من أن الله جل وعلا يرى عباده ويراهم جل وعلا ويبصرهم بعينه جل وعلا بعينيه، لا ليست رؤية وإبصار علم كما يقوله المبتدعة، بل هي رؤية وإبصار بعينه جل وعلا لأن الله جل وعلا أخبر بأن له عينين جل وعلا، والعين بها تكون الرؤية وبها يكون البصر. وأما المبتدعة فيتأولون أن الرؤية والبصر يثبتها الأشاعرة والماتريدية، ويقولون هي رؤية وبصر سبيلها العلم، يعني هو يرى ليس بعينيه جل وعلا، لأنهم لا يثبتون العينين لله جل وعلا، ولكن يكون رؤية وسمع وبصر بإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم، إدراك المبصرات بالعلم، إدراك المسموعات بالعلم، إدراك المرئيات بالعلم. والمعتزلة كما تعلمون ينفون ذلك كله، ولا يثبتون رؤية ولا بصرا ولا سمعا، وكذلك لا يثبتون علما هو صفة، وإنما يقولون هو عليم بلا علم، لقوله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قل اعملوا هذا لمفسرين السلف فيه وجهان، منهم من يقول هذا تهديد، ومنهم من يقول هذا إخبار لأن العمل سيراه الجميع، ومنهم من يقول هذا تهديد وتخويف في الذين يعصون الله جل وعلا. وقوله وقل اعملوا يعني كما فسرها ابن جرير رحمه الله تعالى، وقل اعملوا من الطاعات ما تشاؤون، وقل اعملوا من الخيرات ما تشاؤون، اعملوا مما يقربكم الى الله جل وعلا ما تحبون، ومن ذلك التوبة لأنها سيقت بعد كلام عن التائبين، ووعدهم بأنه سيرى عمله، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهنا في قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إما أن تكون هذه الرؤية في الدنيا، وإما أن تكون في الآخرة، وهما وجهان أيضا عند محقق التفسير. فإذا كانت في الدنيا فسيرى الله عملكم في الدنيا، يعني سيظهر الله عملكم في هذه الدنيا. قد جاء في بعض الآثار، قد جاء في الحديث رواه الإمام أحمد، لكن ما يحضرني الحكم عليه، قال لو عمل العامل، معنى الحديث أنه لو عمل في مكان مغلق وقد أوصد عليه الباب لأخرج الله جل وعلا عمله كائنا ما كان. وبه فسرت هذا فسيرى الله عملكم، يعني سيظهر الله عملكم حتى يكون مرئيا، لأن الله جل وعلا مطلع على كل شيء. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال آخرون هنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني إذا وقع، إذا فعلتموه فإن الله جل وعلا يراه، وهذا فيه البشرى للعبد، لأنه إذا عمل العبد العمل ويعلم أن الله جل وعلا يراه وأنه مطلع على عمله، فإنه ينشرح صدره لذلك ويقبل على العبادة أكثر لما في قلبه من تعظيم الله جل وعلا. وهذا الثاني أوجه، وذلك لأن قوله فسيرى أن الرؤية تكون بعد وقوع المرء، الرؤية تكون بعد وقوع المرء، وليس سبيلها سبيل العلم في نحو قوله جل وعلا إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. العلم يختلف، لأن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها، لذلك فسر قوله إلا لنعلم أي إلا ليظهر علمنا لمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. أما قوله فسيرى الله عملكم فإن الرؤية
عند أهل السنة رؤية الله جل وعلا تكون بعد حصول المرضي، ولهذا فيكون هذا التفسير أوجه وأحسن، فيكون فسيرى يعني بعد حصول العمل، فإن الله يرى ذلك بعد حصول العمل، وفي هذا من البشرى والاطمئنان لأهل الإيمان إذا عملوا الصالحات ما فيه. كذلك فيه التهديد والوعيد لمن عمل عملا من الأعمال التي لا يحبها الله جل وعلا، فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وسيراه رسوله سيراه المؤمنون. ولا شك أن العبد يخفي عمله القبيح ولا يحب أن يظهر، ففي هذا من التهديد والوعيد لمن عملوا بالمعاصي والآثام وما لا يرضي الله جل وعلا في الخلوات، فإن هذا فيه تهديد لهم وتخويف من ذلك. ووجه مناسبة ذلك أنه ذكر بعد أن ذكر التائبين، حيث قال جل وعلا قبلها ذكر بعدها وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم، لا وهذه قبلها، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه، هذه قبلها. ثم ذكر بعدها قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، هذه قبلها طيب، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وقال بعدها وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فهي في التائبين الذين خلطوا هذا وهذا وهم مرجون لأمر الله، فيناسب هنا أن تكون الآية فيها البشرى وفيها التهديد والوعيد، البشرى لمن عمل عملا صالحا والتهديد والوعيد لمن عمل غير ذلك. أما قوله جل وعلا بالمناسبة في آية البقرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لما ذكرناها، هذه فيها أوجه من التفسير، ونذكر من ذلك وجهين، أحدهما لابن جرير والآخر للمحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال ابن جرير رحمه الله في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال لنعلم أضاف الله جل وعلا العلم لنفسه، وذلك لأنه أراد إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون، وذلك أن الله جل وعلا جمع هنا ونسبه لنفسه كما ينسب العظيم الشيء لنفسه وإن لم يباشره، ومثل عليه بقول القائل فتح عمر سواد العراق وفتح عمر فارس، يعني فتحه بجنوده، واستشهد لذلك واستدل عليه بالحديث المعروف الذي رواه مسلم، كان طبعا ابن جرير لا يعزو لمسلم، الذي رواه مسلم قال الله يا عبدي مرضت فلم تعدني واستقرضتك فلم تقرضني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، فخبره هذا باللفظ الذي يرويه ابن جرير رحمه الله. قال هذا فيه أن الله جل وعلا أضاف الفعل لنفسه، قال مرضت فلم تعدني، مرضت والذي مرض هو عبده، فيكون المعنى في قوله إلا لنعلم أن يتبع الرسول أي إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والوجه الثاني أن العلم
العلم قسمان: علم باطن وعلم ظاهر، والله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولكن علمه بالأشياء قبل وقوعها لا يحاسب عليه العباد ولا يذم العباد به، وإنما يحاسب العباد فيجزيهم على أعمالهم، يثيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عملوا ذلك ظاهرا، وصار علمه ظاهرا لأنه قبل أن يعملوا فليس من العدل أن يحاسبهم على شيء لم يعملوا. لهذا قال جل وعلا هنا: إلا لنعلم، قال المحققون يعني إلا ليظهر ما علمناه، فيترتب على ظهور العلم المحاسبة له، وجزاء المحسن الذي اتبع الرسول، وجزاء المذنب المسيء المنافق الذي انقلب على عقبيه. وهذا هو قول جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره. فالعلم هنا بمعنى الظهور، ظهور العلم. إلا لنعلم يعني إلا ليظهر علمنا في هؤلاء، وهذا في المواضع، في المواضع التي في القرآن التي فيها إضافة العلم إلى الله جل وعلا بالأمور للأمور بعد وقوعها، ليس المراد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، بل هو جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وإنما المراد بقوله إلا لنعلم ونظائر ذلك، مراده إلا ليظهر علمنا فيهم، ذلك الظهور الذي يكون عليه المحاسبة والجزاء على ما عملوا. هذه بعض ما يتصل بهذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام على صفة رؤية الله جل وعلا لعباده، التي هي من جنس، التي هي معنى البصر. الله جل وعلا البصير، وهو يبصر ويرى عباده لا يخفى عليه خافية، لكن لم يأتي من أسماء الله جل وعلا الرائي، يعني الذي يرى، الرائي بمعنى الذي يرى، وإنما أتى البصير، فيسمع ويبصر ويرى، يبصر ويرى، الاسم منهما البصير هو جل وعلا، ولم يشتق منها الرائي لأنها لم ترد في النصوص. الآيات بعدها في ذكر صفة الكيد والمكر بمن كاد ومكر أولياء الله جل وعلا، هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة مقيدة مختصة، وهذه الآيات تدل على ذلك، وهي قوله جل وعلا: وهو شديد المحال، وقوله جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، وكذلك قوله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ففيها إثبات هذه الصفة، صفة المكر والكيد لله جل وعلا، إثباتا مقيدا مختصا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فقوله جل وعلا: وهو شديد المحال، المحال فسرت بعدة تفسيرات، ومنها الكيد والمكر، يعني وهو شديد الكيد والمكر بمن كاد أولياءه، أو بمن مكر أولياءه، أو بمن كاد أنهم عجزة لا يستطيعون أن يغدروا، كذلك لا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم عجزة أن يظلموا الناس. والكمال عند أهل الجاهلية: ومن لا يظلم الناس يظلم. الكمال عندهم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين،
ولهذا ذمهم بنفي وسلب الصفات هذه عنهم. وهذا النفي قد يظهر لك أنه كمان لا يغدرون بذمة، لكن هو في الحقيقة أراد ذمهم بذلك لعجزهم. فإذا صفات الله جل وعلا المراد وطريقة أهل السنة والجماعة فيها أن تثبت بتفصيل، وأما النفي فيكون مجملا. وإذا جاء النفي في الكتاب أو في السنة فكما ذكرت لك يراد به كمال إثبات كمال الضد. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى جل وعلا عن نفسه أن تأخذه السنة، هي الغفلة والنعاس، وأن يأخذه النوم. هل المراد نفي هذه الصفات بالذات؟ لا، المراد أنه جل وعلا لكمال قيوميته ولكمال حياته فإنه لا يعتري حياته الكاملة ولا قيوميته الكاملة نقص ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه، ولذلك نفى. فيكون المراد من نفي تقرير وتأكيد إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. قال: لا تأخذه سنة، لا، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته. فيكون المراد هنا تقرير كمال الحياة وكمال القيومية. كذلك في قوله: ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. المراد منه النفي الذي فيه إثبات كمال العدل لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا موصوف بكمال العدل، وبعدله جل وعلا قامت السماوات والأرض، أمر به في سمائه كونا، وأمر به في أرضه كونا، وشرع جل وعلا. فما يخلقه مبني على العدل، وما يقدره مبني على العدل، كذلك أمر في الشرع بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كذلك قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا، وذلك لكماله في أسمائه الحسنى وكماله في صفاته العلى. فمن كماله جل وعلا في ذلك وتوحده بذلك أن لا يشركه أحد في أسمائه على وجه الكمال، ولا في صفاته على وجه الكمال، ولا في ما يستحقه جل وعلا. لذلك قال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. كما ذكرت لكم فيما سلف أن النفي هنا نفى عن الله جل وعلا العجز، نفى الله عن نفسه العجز، والعجز يكون بسبب عدم العلم أو بسبب عدم القدرة. ولهذا علل بعد هذا النفي بقوله: إنه كان عليما قديرا. فلا يأخذه جل وعلا العجز ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ذلك لكمال علمه ولكمال قدرته جل وعلا. وهذا باب واسع، لأن طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل. قال جل وعلا هنا، نعم، لا، ما في التكليف كونه، إيه يعني المقصود شرعا يعني في الكتاب، يعني فيما أنزله الله جل وعلا على رسله. أما الملائكة ومن في السماء فلا تكليف، لأن هم مأمورون ونافذ في ذلك، أمره جل وعلا نافذ فيهم كونا غير مكلفين، باعتبار أنهم غير مخاطبين بما أنزل الله جل وعلا على رسله، بخلاف يعني أحدث بعض أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الملائكة أو لا، ليس هذا يعني هل معروف في موضعه. قال هنا: هل تعلم له سميا، على فيه الإنكار، يعني لا أحد سمي لله جل وعلا، والسمي هو المثيل والنظير والشبيه مثل الند و مثله قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى وقوله وله المثل الأعلى يعني وله النعت والوصف والاسم الأعلى. وأما خلقه فلهم الأرذل من ذلك أو ما يناسب ذاتهم مما فيه درجات. وقال ولم يكن له كفوا أحد. وقال فلا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء وشبهاء وأمثالا تجعلونها موازية لله جل وعلا ومماثلة فيما يستحقه جل وعلا. هذه الآيات ظاهرة في الدلالة على ما ذكرنا، والمبتدعة لهم في ذلك طريقة، وهي أن الأصل عندهم أن النفي يكون مفصلا والإثبات يكون مجملا. النفي عندهم مفصل، إذا أخذت كتاب من كتب المعتزلة أو كتاب من كتب المتكلمين أو كتاب من كتب الأشاعرة فتجد عندهم النفي المفصل، يقولون ليس جوهر ولا عرض ولا جسم ولا ذي جوارح ولا دم ولا أعضاء ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا هو حديث ولا هو غائب ولا هو مركب ولا إلى آخره، يأتي لك بصفحة فيها لا 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 كلها نفي. فيتعرفون ويعلمون ما يستحقه جل وعلا بالنفي، لأن الأصل عندهم أن الإثبات فيه التشبيه والتمثيل، فلهذا يلجأون إلى طريقة النفي هذه. هذه الطريقة للمعتزلة ولأهل الكلام ولمتكلم الأشعري، وبعض الأشعرية يثبت إثباتا مفصلا على حد ما عندهم. نعم. نعم. المعطلة هذا اسم، هو المعطلة يشمل كل من عطل صفة أو صفات قلت أو كثرت، فالجهمية معطلة والمعتزلة معطلة والماتريدية معطلة والكلابية معطلة والأشاعرة معطلة وأهل الكلام معطلة. فإذا قيل المعطلة فيعنى بها الجميع، يعنى بها هؤلاء جميعا، وإذا قيل المشبهة يعنى بها من مثل الله جل وعلا ببعض خلقه. فيستعمل لفظ المعطلة إذا أريد جهة تعطيل الله جل وعلا عن صفاته، وأما إذا كل بالتفصيل. نعم. الأشاعرة درجات، منهم معتزلة الأشاعرة يعني يثبتون وينفون كما ينفي المعتزلة، لكن في الجنس معلوم أن أقرب تلك الفرق إلى السنة هم الأشاعرة، هم أقرب الفرق إلى السنة مع ما عندهم، يعني أقرب مع بعد المسافة، لكن إذا كان بيننا وبين ذولاك مثلا مسيرة كذا وكذا من المسافات فهم الأشاعرة أقرب من غيره، لأن الأشاعرة عندهم يخالفون في الصفات، يخالفون في الإيمان، يخالفون في القدر، ويخالفون في بعض مسائل الإمامة، في بعض مسائلها لا جميع المسائل، وعندهم من في هذه الأمور من مخالفة السنة والبدع ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل السنة والجماعة، فهم من جملة الفرق الضالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا تبين لك ذلك فأهل البدع فهموا من النفي النصوص أن النفي هو المقصود، واستدلوا على ذلك بتقديمه، قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
والتقديم يدل على الاهتمام، فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات. قالوا ولهذا يقدم النفي فيقال ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وبعد ذلك إذا جاء الإثبات يقال وله مثلا العلم والحياة والقدرة مثل ما عند المعتزلة، أو له صفات السبع مثل ما عند الأشاعرة، أو نحو ذلك طريقة أهل الكلام. وهذا ليس بصحيح بل هو باطل. والنفي ليس المقصود منه الاهتمام به، ولكن النفي تحلية والإثبات تحلية، ومن المتقرر في اللغة وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلية، يخلي القلب ثم بعد ذلك يبدأ يضع فيه. حتى أن هذه قاعدة عند العقلاء، لو أنت بتغير مثلا تغير ما في هذا المسجد من فرش لازم أنك تخليه تطلعه برا وبعد ذلك تجيب الجديد. وقلوب المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد ومن التشبيه ومن نفي الصفات ما فيها، فالله جل وعلا نفى حتى يخلي القلب من مماثلة، من اعتقاد المماثلة أو اعتقاد المشابهة، ويكون القلب سالما من براثني التشبيه والتمثيل، ثم أثبت حتى يكون القلب أيضا سالما من التعطيل في قوله ليس كمثله شيء كما يقول العلماء رد على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطل. فإذا قولهم أن هذا لأجل الاهتمام نقول هذا لغويا ليس بصحيح، بل اللغة فيها أن البدء بالشيء يدل على الاهتمام به، هذا صحيح، ولكن الاهتمام هنا لا يعني أن الاهتمام لأجل أن يكون النفي مفصلا، لا، لأن التجسيم أو التشبيه هذا شرط ويجب أن ينفى، وأما تقديم النفي على الإثبات فإنه لأجل أن التخلية تسبق التحلية. نكمل إن شاء الله في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وما بعدها من آيات الإثبات إن شاء الله تعالى المرة القادمة. يقول إذا اجتمع صفة العفو مع العزة والقدرة على إنفاذ العقوبة لأحد البشر هل يصح أن نقول إنه عفو كمال؟ نعم يصح، تقول هذا عفو كمال بالنسبة للبشر، فالبشر لهم صفات كمال بقدر ما عنده بقدر ذاته بقدر ما يناسبهم، وليس صفة كمال تساوي صفة الله جل وعلا، فما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. ما حكم القسم بصفة المكر والغضب؟ ما يجوز القسم بهذه الصفات، لأن هذه لا تثبت مطلقة بل تثبت مقيدة. هل يصح لعن الكافر المعين؟ هل ورد ذلك عن السلف الصالح؟ لعن الكافر المعين جهة الجواب جاهز، الكافر المعين بعينه جاهز والأفضل تركه، هذا هو التحقيق في هذه المسألة، والعلماء لهم كلام طويل في لعن المعين. ففي لعن المعين من المسلمين خلاف، والأكثرون أكثر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز لعن المعين من أهل الفسوق، وإن كان يشمله اللعن في العموم، مثلا يشمله لعن في قوله ألا لعنة الله على الظالمين، لكن لا تخص ظالما بلعنة. الفاسق يشمله اللعن ولكن لا تخص فاسقا بلعنة، لهذا يعني فاسقا معين. ولهذا لما أتي لأحد الصحابة يدعى عبد الله الحمار وقد كان يكثر شرب الخمر، فلما أتي به في المرة الثالثة أو الرابعة قال الرجل، قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن المسلم مرتكب الكبيرة لا يلعن بعينه، لا يخص بعينه، ومن السلف من أجاز لعن المعين من فسقة ولعن المعين من أهل البدع، وهذا ليس الذي عليه عامة أهل السنة. وسئل الإمام أحمد فقيل له: ألا تلعن هؤلاء يعني رؤوس أهل البدع؟ فقال: متى رأيت أباك يقول لأحد أبنائه أظنه عبد الله، قل متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وهذا في الفاسق المعين من أهل من المسلمين، والكافر كذلك في خلاف، والخلاف أيضا جاري بين أهل السنة هل يلعن الكافر المعين أم يترك لعنه، لكن لعنه ترك لعنه لا لأجل عدم استحقاقه ولكن لأجل تنزيه اللسان عن اللعن، وإلا فإن الكافر يستحق اللعن، ولكن تنزيه اللسان عن اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن كفرة بأعيانهم، هذا لما حصل لهم من إيذائهم للمسلمين وقتلهم ما حصل كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما. ثم عند كثير من أهل العلم أن هذا منسوخ، نسخه قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليه فإنهم ظالمون. اللعن للكافر من حيث الجواز جائز، لكن المسلم ليس بلعان ولا طعان وليس بفاحش ولا بذيء. نعم، لعن تلعن المبتدعة، نعم، لكن المعين ما تلعنه، من لعنه فذلك يعني فيه من قال بلعنه، لأن المعين من أهل البدع بشرط كونه مبتدعا، ووصف البدعة إنما هو لأهل العلم، إذا كان عالما يعلم أن هذا مبتدع وحكم عليه بالبدعة يجوز له ذلك عند بعض السلف، أما أن يترك الأمر كل من شاء وصف فلانا بالبدعة ثم لعنه هذا لا شك ليس من طريقة أهل السنة والجماعة البتة، ما في بأس، يعني لعنة بدون تعيين ما في نعم تم. لا، إبليس أهل العلم فيه يعني في لعنه على قولين، منهم من يقول لا يجوز لعنه، ومنهم من يقول يجوز مع الكراهة، ويعني ان الافضل ترك اللعن، ومن اجاز اللعن مع الكراهة استدل بقول الله جل وعلا في ابليس: وان يدعون من دونه الا شيطانا مريدا لعنه الله. والمانعون من لعنه استدلوا بحديث صحيح في الباب، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم إذا لعن، ينتفق يعني أنه صار شيء حيث أنه يلعن وأثر، والأولى أن لا يلعن، يعني هذا هو الأولى أنه يترك لعنه. نعم الله. هل جميع ما نفى الله عن نفسه تثبت كمال ضده في مواطن أخر، أو يكون ذلك أي كمال الضد من باب اللازم ولم يذكر في مواطن أخر؟ هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني بعض ما نفي أثبت كمال ضده معه في الآية أو في موطن آخر، ومنه ما يعرف باللازم. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أما بعد، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله
وليعفو
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله
فلا تجعلوا
لله أندادا وأنتم تعلمون.
هكذا يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه صلة للكلام على ما يثبت لله جل وعلا من الصفات، صفات الذات، يعني الصفات الذاتية الملازمة لله جل وعلا التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، والصفات الفعلية التي يتصف بها في حال دون حال بمشيئته وقدرته. وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات، وفيها إثبات صفة العفو لله جل وعلا، وإثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، وإثبات صفة العزة لله جل وعلا. وفيها أن الله جل وعلا يتسمى بما يتسمى بالأسماء الحسنى المتضمنة للعالمية وللصفات، كما قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا قديرا، إن تبدوا خيرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا كثير من أن الله جل وعلا يعرف عباده بصفاته وبأسمائه الحسنى بما يخاطبهم به من الأوامر والنواهي. وفيها في هذه الآيات إثبات صفة العزة لله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة بابهم في هذا باب واحد يثبتون هذه جميعا لله جل وعلا، فما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما سمى نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به جل وعلا، وما نفاه عن نفسه نفوه. فالباب عندهم باب واحد في الصفات، لا يفرقون في ذلك بين صفة وصفة ولا بين نص ونص، لأن الباب جميعا، فإذا كانت الآية لأن الباب باب واحد في ذلك جميعا، لأن الآية أو الحديث إذا ثبت أنه من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات فإنهم يجرون عليه قاعدة الإثبات لما تضمنه من الأسماء والصفات والأفعال.